إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نازلنا مع كتاب التدليس، وانتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام على الإرسال. اليوم إن شاء الله سندخل في عمق البحث، وهو الكلام على التدليس. تقسيم الكلام على التدليس، سنبين أولا التدليس لغة واصطلاحا عند علماء الحديث، أقوال العلماء فيه والراجح، ثم حكم المدلس هل هو مجروح بتدليسه أم لا، ثم حكم الحديث الذي دلسه المدلس. أولا، التدليس من الدلس، والدلس هو اختلاط الظلمة، وقيل هو من التغطية والإخفاء والستر، والظلمة تؤدي ذلك أيضا. الظلام لا ترى فيه شيئا، لا تدقق النظر فيما فيه، كالبيع المدلس فيه، يبيع رجل سلعة لرجل وفيها من العيوب ما فيها فيخفي عنه هذه العيوب، هذا يسمى تدليس أيضا، ويجعل له الخيار في رد البيع، فهذا تدليس من البيع. لما سميناه تدليسا؟ لأنه أخفى عيب هذه السلعة، فكأن المدلس يخفي عيب الإسناد عن الواقف على هذا الإسناد حتى يرده أو يقبله. وأيضا نقول أظلم عليه الإسناد، فيه شيء متواري ما يستطيع أن هو يأتي به صراحة حتى يقف على قبول الحديث أو لا، ولا يقبل هذا الحديث. أما في الاصطلاح، هذا بإيجاز في اللغة، أما في الاصطلاح فاختلف العلماء في التدليس، ونظرا لأن هذا فيه توسع عن يوم الاثنين شرح البيقونية، فلابد أن احنا نأتي بالأقوال ونرى الراجح منها. التدليس بالنسبة في الاصطلاح أربعة أقوال، وكل هذه الأقوال تنظر إلى الإدراك وإلى اللقية وإلى السماع، يعني هذه الأقوال لا تخرج بحال من الأحوال عن النظر في اللقية والسماع. اللقية والسماع، أو اللقية غالبها السماع، غالب ظن اللقية السماع، والمعاصرة وأيضا الإدراك. فالقول الأول قول كثير من أئمة الحديث، وهذا الذي رجعه الحافظ ابن حجر، وهو رواية التلميذ أو رواية الراوي عمن لقيه أو سمع منه، كما قال السخاوي ورجح أن ابن حجر كان يلمح للسماع أيضا، عمن لقيه أو سمعه، سمع منه يعني ما لم يسمع منه، يبقى هو تلميذ سمع من شيخه، هذا الشيخ روى أحاديث رواها هذا التلميذ عنه، ثم روى أحاديث أخرى لم يسمعها التلميذ وأخذها بواسطة ثم رواها عنه بدون الواسطة. تخيل الآن مثلا ابن عيينة يجلس في مجلس الزهري، وابن عيينة يروي عن الزهري، وابن عيينة ثقة، فهو لازم الزهري مدة، أخذ أحاديثه ثم عن له أمر فرحل، فلما رحل كان الزهري مجالس التحديث تعقد، ما تتوقف لسفر ابن عيينة، فيجلس غير ابن عيينة يسمع من الزهري، فيرجع ابن عيينة يرجع فيرى أحاديث قد فاتته كثيرة، فيسأل الزهري عقد كم مجلس، فيقولون عقد مجلسا، عقد مجلسين، عقد ثلاثة، كم حديث في كل مجلس؟ 20 حديث، روى 20 حديث، فيأخذ ويكتب هذه الأحاديث، فاته كثير، فاته 20، فاته 40، فيأخذ هذه الأحاديث من التلميذ الذي سمعه من الزهري، ثم يأتي ابن عيينة بجلالة قدره فيقول أروي أنا عن الزهري مباشرة والناس تسمع لي عن الزهري، ثم أنزل، يعني أنا أروي عنه بعلو، ثم أنزل ويأتي بواسطة بيني وبين الزهري، فيأتي إلى التلميذ فيجحف حقه، ماذا يفعل؟ يسقطه عند الرواية، يسقطه ما يذكره، فيقول عن ابن عيينة أو قال ابن عيينة. هذا معنى قول العلماء يحدث عن الشيخ الذي حدث عنه، هذا شيخ مباشر يسمع منه، فيحدث عنه ما لم يسمعه منه، يبقى سافر ورحل
ولم يسمع هذه الأحاديث، أخذها بواسطة، فبعدما أخذها بواسطة رواها عن نفس الشيخ المباشر وأسقط الواسطة. بإيش؟ بصيغة توهم السماع، لا هي بالتصريح ولا هي بإلغاء التصريح. أما لا هي بالتصريح، لما لم يرويها بالتصريح بالسماع؟ سيتهم، هو غير متهم، بثقة ثابتة. طب ولما لم يرويها بإلغاء السماع كلية؟ هيظن، ما هو بيظن، لا هو أجحف، هو الآن يأتي بصيغة موهمة بالسماع. طيب نقول يبقى إذن ليست تصريحا بالسماع وليست تلغي السماع، لما لا تلغي السماع؟ وجهنا التوجيه لأنه لم يصرح بالسماع. طب توجيه أنها لا تلغي سماعه حتى يقبل على أنه مباشر، حتى يقبل أنه أخذه إيش مباشرة، لو صرح يبقى نزل ولا ما نزل؟ نزل. سيقولون له إذن من الذي سمعت منه؟ أنت ما سمعت من الزهري، كيف تروي لنا عن الزهري؟ لا نقبل روايتك إلا أن تأتينا بإيش؟ بالواسطة. فيقول يأتي بصيغة بالسماع كالأنأنة كالأنعنة، وإن كان الأنأنة فيها نظر كما بينا الأسبوع الماضي، كالأنعنة، كأن يقول قال الزهري وما يصرح بالتحديث. وهذا القول الأول، وهذا كما قلت رجعه الحافظ ابن حجر، والمحققين من أهل العلم يرون أن هذا التعريف المعتمد، وده قول ابن الصلاح، وإن خالف بذلك النووي والحافظ العراقي وغير هؤلاء. القول الثاني يقولون التدليس هو رواية الراوي عمن عاصره، رواية التلميذ عن الشيخ، يعني رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، بصيغة توهم السماع. بمعنى يأتي الأعمش واروي لنا عن أنس، هو عاصر أنس ولم ندري حدثت اللقي أم لا، عاصر أنس فيروي عن أنس الحديث عن السلام، يقول الأعمش قال أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هذه رواية الأعمش، الأعمش مدلسة، رواية الأعمش عمن عاصره بصيغة ليست فيها التصريح، توهم السماع، قال أنس أو عن أنس، ما أتى بالتصريح ولا ألغاه. فهذه الرواية أو هذه الرواية من الأعمش نقول فيها التدليس. لما فيها التدليس؟ لأنه أتى بصيغة توهم السماع ولم يسمع منه، هو معاصر له فقط. فنقول رواية الراوي عمن عاصره، رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه. الأعمش على الراجح عند أقوال أهل العلم قالوا الأعمش لم يسمع من أنس، فيأتي برواية هو لم يسمع عنه، لأن العلماء قالوا لم يسمع منه، فيأتي برواية عنه بالصيغة التي توهم السماع، قال أو عن، هذه التي ينظر فيها للمعاصرة. وهذه أيضا تتفرع عن قول مسلم في مسألة المعاصرة، يظن فيها اللقية، بل ويظن فيها مع إمكان اللقية يظن فيها السماع. هذا القول الثاني في التدليس. القول الثالث فيه التوسع الأكبر، قالوا رواية الراوي عن رجل ما لم يسمع منه، رواية الراوي عن راوي آخر ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، كمالك عن سعيد بن المسيب مثلا، أو الثوري عن إبراهيم النخعي. هذا توسع غير مرضي، لما؟ لأنهم ما اشترطوا المعاصرة ولا اشترطوا اللقاء ولا اشترطوا اللقاء، بل قالوا عن أي راوي. يبقى معنى ذلك أنهم أدخلوا تحت التدليس تعريفا آخر، ألا وهو أحسن الإرسال، أدخلوا تحت التدليس الإرسال. يبقى إذن تحصل لنا من أقوال أهل العلم في التدليس أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا رواية الراوي عن شيخي الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، يعني يقول سمع منه يبقى إذن في لقية، أو نقول بالتوسع هذا الرابع، الرابع التصريح، الراوي الذي روى عن شيخي الذي سمع منه، وده المعتمد مش الثاني، الراوي الذي روى عن شيخي الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، ده القول اللي يعتبر لابد يكون ترتيبه الأول وهو الرابع. يبقى إذن الأول رواية الراوي عن شيخي الذي سمع منه ما لم يسمع منه، وهذا الذي مثلنا له بابن عيينة أو الأعمش مع أبي وائل، الأعمش ملازم جدا لأبي وائل وجلس في مجلس التحديث وسمع منه أحاديث كثيرة، وعن له سفر فسافر فرجع ففاته أحاديث فأخذها بالوسطة فرواها مباشرة عن أبي وائل لطول الملازمة. والثاني عمن أدركه، وهنا الإدراك السخاوي يرجح أن ابن حجر يلمح بالإدراك السماع ليرجع إلى التعريف الأول، التعريف الثالث بالمعاصرة ويكتفي به، والتعريف الرابع، طبعا التعريف الثالث سيدخل الإرسال الخفي كما سنبين، التعريف الرابع هو أنه يروي عن رجل، عن أي راوي؟ يروي عن راوي طبقته فوق طبقته فوق طبقة طبقته طبقة شيوخ شيوخه، يروي عن راوي ما لم يسمع منهم بصيغة توهم السماع. نقف عند هذا التعريف الرابع لأنه فيه إشكال. إذا قلنا بهذا القول وأنه رواية الراوي عن أي طبقة من الطبقات، عن أي راوي آخر ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، معنى ذلك أنه سيدخل الإرسال المطلق وغير الإرسال المطلق تحت هذا التدليس. قال فيه بعض العلماء لو قلنا بهذا التعريف ما سلم لنا أحد من العلماء من التدليس، الكل سيجرح بالتدليس. قال إلا ما علمنا من شعبة وابن القطان فقط، لأن شعبة كان من أشد الناس محاربة على التدليس، ما كان يرى أن التدليس أساسا يباح في حال من الأحوال. فقال أما مالك وأما الثوري وأما غير هؤلاء من أساطين أهل العلم قد فعلوا ذلك، كانوا يرسلون عن غيرهم. فإذا قلنا بأن هذا تدليس أسقطنا هؤلاء في دائرة التدليس. أنا أقول التدليس والإرسال، الإرسال المقصود به رجل في طبقة أولى يرسل عن طبقة ثالثة، يبقى إذن الناس أو الواقف على الحديث بينا أولا يوهم الواقف، دلس على من وقف على الحديث يجعله لا يفصل هل هذا مقبول أو هذا مردود، سمع أو لم يسمع. أما الإرسال لما مالك يروي عن سعيد بن المسيب، ماذا تقول عن هذا الحديث؟ إذا وقفت أنت عنه وأنت مبتدئ في طلب العلم وأنت بس ما علمت إلا أن الشروط في لصحة الحديث خمسة، منها اتصال الإسناد، فجئت في الإسناد فوجدت الأحاديث عن مالك يروي مثلا عبد الله بن مسلمة القعنبي يروي عن مالك، مالك يروي عن سعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة الآن احفظها جيدا لتنظر التعريف الرابع، هل يمكن أن نقول هذا من التدليس أم لا؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي يروي عن مالك، مالك يروي عن سعيد بن المسيب، ابن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى سلسلة هذه الإسناد وانظر إلى التعريف الرابع الذي قال التدليس يروي الراوي عن أي راوي ما لم يسمع منه. عبد الله بن مسلمة قد سمع من مالك، سمع ولا ما سمع؟ سمع، تلميذ مالك مباشر له. عبد الله بن مسلمة يروي عن مالك، مالك يروي عن سعيد بن المسيب، مالك سمع سعيد بن المسيب وعاصره ولقيه لأنه في المدينة، صحيح ولا لا؟ ها ده في طبقة فارقة بينهما، صحيح؟ يبقى إذا مالك لم يسمع ولم يعاصر سعيد. طيب سعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد سمع؟ لا. تعال ننظر في التعريف الرابع لأن هو ده محل إن احنا نطرحه جانبا ونبقى على التعريف الثلاثة. تعال ننظر إلى التعريف الرابع. قال التدليس أن يروي الراوي كمالك عن راو آخر طبقته فوق طبقته فوق طبقات طبقته عن سعيد بن المسيب، أن يروي الراوي عن راو آخر ما لم يسمع منه، ومالك لم يسمع من سعيد بن المسيب بصيغة توهم السماع. قال مالك عن ابن المسيب، وقال ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا التعريف ماذا تقول في الرواة؟ تقول عبد الله بن مسلمة مدلس، وتقول أيضا مالك مدلس، صحيح؟ وتقول ابن المسيب ها اصحى. طيب عبد الله بن مسلمة مدلس ليش؟ ليش مش مدلس؟ سمع من مالك، عبد الله بن مسلمة شيخ مالك المباشر. فنقول هنا بقى علماء الجرح والتعديل لو قالوا بهذا التعريف نظروا إلى مالك فقالوا مالك، وهم يترجمون إمام دار أهل الهجرة مالك النجم، مالك مدلس، صحيح ولا لا؟ تعالى سعيد بن مسيب لما؟ لأنه روى عن راوٍ ليس من طبقته ومن طبقته، روى عن راوٍ ما لم يسمع منه. وأيضا سعيد بن مسيب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهيترجم سعيد بن مسيب أعلم التابعين وهو مدلس ويتهم أيضا بالتدليس. فهذا توسع من بعض العلماء غير مرضي لأنه سيدخل كثير من المحدثين الذين يرسلون، لأنك ترى لو بتقرأ في تراجم التقريب تراه يقول ثقة ثبت لكنه يرسل كثيرا، كان الشعب عامل الأشرحيل وغيره يقول يرسل كثيرا يرسل كثيرا، هذه ليست بقطح فيه بحال من الأحوال. ولما ليست بقطح فيه؟ لأنها ظاهرة أمام العالم النقاد الذي يقف أمام الحديث ليصحح أو يضعف الحديث، هذا لا تدليس عليه ولا إخفاء عليه، يقول ليس ثمة إخفاء، مالك ليس معاصر لابن المسيب، فظاهر جدا يقول هناك واسطة سقطت بين مالك وبين ابن المسيب، وسهل جدا يقول ابن المسيب لم يعاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك واسطة سقطت، فيقول هذا الحديث له علتان، علة الانقطاع بين مالك وبين ابن المسيب وبين المسيب وبين، هذا للمبتدئ لطلب العلم المبتدئ، فلا يمكن أن تقول أن هذا فيه إخفاء ولا فيه تدليس ولا فيه ظلمة على الواقف على الحديث. فيجدر بنا أن نقول هذا التعريف ليس بسديد ولا يدخل في تعريف التدليس. تنحصر التعريف الصحيحة في التدليس على تعريف ثلاثة. الأول وهو المعتمد وهو رواية الراوي عن شيخي الذي سمع منه ما لم يسمع منه. وأيضا الرواية الثانية أو نقول القول الثاني عمن أدركه. عمن أدركه نقول ماذا تقصد أن يكون أدركه؟ عمن لقيه ماذا تقصد باللقية؟ نقول اللقية أن التلميذ إذا التقى مع الشيخ لا يمكن لتلميذ النجيب يحدث عن الفحول من أهل العلم إلا إذا لقيه أن يكون قد كتب عنه الحديث. يبقى المقصود هنا لو سألت الحافظ أو سألت أي واحد بيرجح من العلماء بيرجح اللقية تسأله طيب ما مقصودك بأن الراوي روى عن من لقيه؟ يقول مقصودي أنه سمع منه فيدخل في التعريف الأولاني فيكون اللقية هنا معتمد كالأول لأنه المقصود باللقية السماع. فيبقى راوي روى عن شيخ سمع منه أحاديث أحاديث أخرى لم يسمعها منه وأتى بصيغة يعني في واسطة بينهما وأتى بصيغة توهم السماع. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث وهو رواية الراوي عمن عاصره. هنا المعاصرة فيها إمكان لقية فيها إمكان لقية لكن لم تثبت اللقية لم تثبت اللقية. هل فيه توسع بعض الشيء؟ لما فيه توسع بعض الشيء؟ لأننا نقول إن كان الأعمش عاصر أنس وأثبتت الرواية أنه لم يلتقي به فنحن نقول أنه لابد أن يكون هناك وسيطة بينه وبين أنس. أما إن لم نعلم لقي أنس أو لم يلقي أنس هيدخل في تعريف مسلم في مسألة اللقية والمعاصرة الإدراك أو اللقية والمعاصرة ونقول دخل مسلم هذا التعريف دخل به الإرسال الخفي دخل به الإرسال الخفي لأن الإرسال الخفي بينه وبين التدليس شعر. الإرسال الخفي هي رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه وهذا التقييد مهم جدا ولم يسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع. يبقى الذي يؤخذ على التعريف الثالث أنه خلط بين مصطلحين جعلنا لا نفرق. والصحيح في الاصطلاحات أنت إن دققت النظر في الضبط لابد أن يكون لكل علم أو لكل حالة مصطلح يخصه. فإذا قلت بأنها رواية الراوي عمن عاصره أدخلت الإرسال الخفي تحت التدليس والفرق بينهما شعرة. نقول الإرسال الخفي هو رواية المعاصر لمعاصره رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه. هنا لم يسمع ليس شيخا مباشرا له لم يسمع منه وهناك معاصرة لكنه لم يسمع منه كالأعمش وأنس ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع. فإذا نقول التعريف الثالث وأن كان له وجاهة لكنه سيخلط بين التدليس وبين الإرسال الخفي فيصفو لنا تعريفان هما الأصح ولابد أن نعتمد هذين التعريفين. التعريف الأول رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه سمع منه سواء ملازم أو غير ملازم المهم أنه سمع منه بعض الأحاديث. رواية الراوي عن من سمع منه عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. مثلها رواية الراوي عن من لقيه واللقي عند ابن حجر كما رجح السخاوي أنها تومئ بالسماع فيرجع إلى التعريف الأول. يبقى إذن التعريف المعتمد هو صحيح في التدليس التدليس هو رواية الراوي عن من لقيه أو عن شيخ الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. للتدليس أنواع قبل أن ندخل في الحكم. كثير من أهل العلم جعلوها ثلاثية أصلوها على ثلاثة وبعضهم أدرجوا وقالوا هي ثنائية وليست ثلاثية. أما الحافظ العراقي فيرى أن التدليس ينقسم إلى تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية. جعل تدليس التسوية قسم آخر من التدليس. والمعتمد كما اعتمد ابن الصلاح وأيضا رجحه الحافظ ابن حجر عن المتقدمين أن التدليس تدليسان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. طبعا تحت كل باب من هذه الأبواب كثير من الأنواع. الحافظ العراقي يرجح الحافظ العلائي أيضا يرجح أن التدليس أقسام ثلاثة تدليس الإسناد تدليس الشيوخ تدليس التسوية فجعل التسوية قسما آخر. والصحيح الراجح المعتمد عند المحققين من أهل الشأن أن التدليس تدليسان تدليس إسناد وتدليس شيوخ ينزل تحت تدليس الإسناد تدليس العطف وتدليس السكوت وأنواع كثيرة يعني إن شاء الله سنتعرض لها. وتدليس الشيوخ ينزل تحت تدليس البلدان وغيرها من الأنواع. حكم التدليس أولا المدلس هل المدلس مجروح أم لا؟ هل المدلس مجروح أم لا؟ أقوال ثلاثة لأهل العلم. القول الأول وهذا قول الفقهاء والأصوليين وليس هذا بابهم وإن كان في جزء من بابهم لكن هؤلاء الأصوليون يقولون المدلس مجروح مطلقا، وده قول بعض المحدثين وأنتم تعرفونه، قد تكلمت عنه من قليل. قالوا المدلس مجروح وغير مقبول مطلقا. ووجهة نظر قول هؤلاء العلماء أن المدلس يخفي الإسناد على الواقف على الإسناد، يخفي على النقاد الذي يريد أن يغربل الأحاديث، يجعل الأحاديث الصحيحة في مصافية والأحاديث الضعيفة في مصافية، يخفي عليه البحث عن هذا الإسناد. هذا الإخفاء معيبة ومنقصة، وأيضا صلمة في حقه، لأنه سيجنب الأحاديث الصحيحة، أو نقول يخلط الأحاديث الصحيحة بالأحاديث الضعيفة. دي وجهة نظر من قال هو مجروح مطلقا ولا يقبل حديثه، قول الأصوليين. ووافقهم بعض المحدثين من الأفزاز. القول الثاني القبول مطلقا، قالوا وليس بجرح بحال من الأحوال، قالوا لأن المدلس كالمرسل، هذا يسقط وهذا يسقط، فهما سواء، فلما تفرقون؟ أنتم باتفاق المحدثين أن الذي يرسل ليس بمقضوح فيه، غير مجروح. يعني إن وجدت كما قلت لك لما تجد الحافظ يتكلم عن بعض العلماء المحدثين ويقول وهو يرسل كثيرا، الوليد بن مسلم وغيره، الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية، لكن أيضا اتهم بالإرسال. إذا قال يرسل فهذا ليس بقادح فيه بحال من الأحوال. فاتفق المحدثون على أن إذا قيل في المحدث أنه يرسل أن هذا ليس بقادح فيه. قالوا والتدليس إسقاط والإرسال إسقاط، فاتفقا معا في إيش؟ في الإسقاط، فاستويان في الحكم، فيبقى القبول مطلقا وليس بجرح. قول الثالث يبقى إذن طرفان ويأتي الوسط. القول الثالث التفصيل. أما التفصيل ففصلوا الأقوال فيه، قالوا ينظر في هذا المدلس لأن له أحوال. يعني قالوا نظرنا في المدلسين فوجدنا لهم أحوال. أولا الحال الأول مدلس لا يدلس إلا عن ثقة. الحال الثاني ده مثل من؟ ابن عيينة، أشهر ما يكون ابن عيينة ما يدلس إلا عن ثقة. قالوا الحال الثاني يدلس وإذا رجع ذكر من أسقط. يعني إذا قيل له كزيد بن أسلم مثلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لزيد بن أسلم سمعت ذلك من أبيك؟ قال لا، سمعت من فلان مثلا. فيبقى إذن لما يراجع يرجع. قيل لابن عيينة يعني روى حديث وأسقط فيه ثلاثة وحسن وجود الحديث، فلما رجع في ذلك بين من حدث عنه. فقالوا الحال الثاني إذا رجع يرجع ويقول قد أسقطت فلان وفلان. قالوا الحال الثالث أنه يدلس كثيرا، يعني هو حاله حال التدليس كثيرا. احفظوا لناس سأسألكم عن الأحوال هذه. حال الرابع إذا دلس لا يدلس إلا عن الضعفاء ويسوي. يسوي يعني يسقط ضعيف بين ثقتين، هذه تعمية أعظم ما تكون في التدليس. يعني يأتي بين شيخين ثقتين بينهما راو ضعيف فيسقط الضعيف، ويكون الثقة الأول يشترط مع الثقة الثانية إيش؟ المعصرة، وإلا سيتهم بالكذب، فيسقط هذا الضعيف ويكون الحديث مجود بين ثقتين. دي الحالة الرابعة. فقالوا هذه أحوال أربعة ولكل حال حكم. فأما الحال الأول أجيبه، الحال الأول لا يدلس إلا عن ثقة وهو ابن عيينة، هذا معدل مطلقا، هذا يقبل ولا كلام في أحاديثه، وإن عنعن إلى الصباح وإن لم يروي حديثا إلا بالعنعنة يقبل ويمرر في الصحيحين وغير الصحيحين، حتى نميز، لأن بعض العلماء يقول في الصحيحين غير ما في غير الصحيحين. يبقى إذن هذا الراوي الذي لا يدلس إلا عن ثقة مقبول حديثه مطلقا ولا ينظر فيه، وعنعنته صحيحة، وهو نفسه ليس بقادح فيه التدليس. الحال الثاني إذا رجع ولا تدليسه قليل. طب حطوا مرتبة قبلها، إذا دلس يكون تدليسه بالنسبة لروايته كنقطة في بحر، يعني قليلة. دي خليها في الترتيب الثاني، هي الخمسة بس خليها الثانية. يعني هو قليل التدليس إذا قورن برواياته فتدليسه قليل. هذا مثل من؟ الزهري. الزهري كان بحر في الأحاديث وتدليسه في قلة. يعني إن قلت التدليس، تدليس نقطة في هذا البحر. دي الحالة الثانية. الحالة الثانية تدليسه قليل بالنسبة لرواياته العظيمة، يعني ملأ الكتب روايات وهو يدلس قليلا. بعض الأحيين يدلس، وحتى الزهري اتهم أنه يسوي بعض الأحيين تدليس التسوية، يعني اتهم بتدليس التسوية. دي الحالة الثانية. دي يبقى تدليسه قليل بالنسبة لرواياته. هذا أيضا قاله تقبل روايته ولا يقدح فيه، ليس بجرح فيه. من يتجاسر على الجرح في الزهري؟ من يستطيع يفعل ذلك. الحالة الثالثة يدلس، وإذا رجع رجع وذكر، رجع وذكر. هذا قالوا ينظر في من أسقطه، ينظر في من أسقطه، إن كان عامة من يسقط من الضعفاء لا يقبل عن عنه. هذا سيأتي بالتفصيل على السبورة إن شاء الله، لا يقبل حديثه، وهو يعني فيه جرح عند بعض العلماء، فيه جرح عند بعض العلماء، وصحيح أنه ليس بمجروح. حالة الرابعة يدلس كثيرا، سواء عن الضعفاء أو غير الضعفاء كالأعمش، بعض العلماء قبلوا مطلقا، وبعضهم قالوا لا ينظر في من أسقط، إن كان عمته عن الضعفاء حينزل للرابعة، فالرابعة يدلس كثيرا ده كالأعمش. قالوا هذا لا تقبل عن عنته بحال من الأحوال، وممكن يكون ده جرح، ممكن يكون جرح إن لم يصرح بالتحديث. ولذلك العلاء قال، يعني يرد على الأصوليين، يقول هو جرح إن كان عامة من يسقط هم ضعفاء، هذا لا تقبل روايته بحال من الأحوال. بعضهم قال تقبل في الصحيحين ولا تقبل في غير الصحيحين، وهذا سيأتي تفصيله لإحسان الظن بالصحيحين. الصحيح الراجح في الأعمش بالذات وأمثال الأعمش لا تقبل عن عنته بحال، إلا في حالات خاصة، ألا وهي إن كان يدلس عن شيخ أكثر الحديث عنه، يعني يكون طول الملازمة وطول الصحبة تغفر له هذا التدليس، وهذا الذي ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، فيقول عن راو يكثر عن شيخه وهو يصحبه طويلا ملازمة كثيرة مع هذا الشيخ، فلو دلس عنه تقبل روايته وعن عنته تقبل، كالأعمش مع أبي وائل ومع أبي صالح. الحالة الأخيرة لا يدلس إلا عن الضعفاء ويسوي أيضا، هذا مردود بكل حال، مردود بكل حال، وهذا جرح فيه، إلا 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 أن يصرح بالتحديث، إلا أن يصرح بالتحديث، والعنعنة لا تقبل. يبقى إذن الراوي هذا، هذا الراوي لا يقبل روايته في أحوال ثلاثة ذكرناها، وتقبل في حالتين اثنتين، هما لا يدلس إلا عن ثقات. طيب، جاءنا شعبة وقال هذه التقسيمات اهدموها واضربوا عليها، لا نقبل تدليسا بحال من الأحوال. ثم قال التدليس أخو الكذب، قال التدليس أخو الكذب، وقال عن نفسي لأن يزني خير له من أن يدلس، لأن يزني خير له من أن يدلس. جاء الشافعي فقبل كلام شعبة ورجحه وأخذ به وقال التدليس أخو الكذب، فجعل التدليس كلية جرحا، وهؤلاء هم الذين تشددوا وقالوا لا تقبل أي عنعنة بحال من الأحوال من مدلس. يبقى كل مدلس سواء كان يدلس عن ثقة لا يدلس عن ثقة لا تقبل، لأنهم رأوا ذلك قطحا أو جرحا في الراوي، لأنه يعمي على الواقف على الأحاديث، وهذا الكلام غير مقبول، لأنه فيه تشدد ظاهر، وأن العلماء الذين محصوا النظر وتتبعوا الأسانيد وتتبعوا عنعنة العلماء المحدثين المدلسين، فوجدوا منهم من لا يدلس إلا عن ثقة، ولو ذكر ذكر ثقة، فإذا شرط الصحيح موجود، وأيضا منهم من يدلس وإن دلس كان ذلك مغمورا في بحر أحاديثه، فهذه وجهة النظر الذي جعلهم يقبلون هذه الأحاديث، لأنهم لو قالوا لا نرد حديثه يبقى ممكن يرد كثير من أحاديث الزهر التي تحتاج الأمة لمثل أحاديث الزهر. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول أنها على التفصيل، وينظر فيها في حال الراوي وحال العنعنة. الموقف الثاني للعلماء قالوا إذا نظرنا لحال الراوي وقسمناه نقسم حال الرواية، فتقسيم الرواية عند العلماء قالوا رواية جاءت في الصحيحين بالعنعنة، ورواية لم تأتي في غير الصحيحين. كثير من أهل العلم يرون رواية المدلس في الصحيحين سواء كان بقى يدلس عن ضعفاء أو غير ضعفاء تمر، يقبلون رواية المعنعن لو كان في الصحيحين ولو كان يدلس عن الضعفاء. يبقى إذا وجدت الأعمش عن أبي وائل أو أبي صالح مررها ولا تقف عندها، إن وجدت أبي الزبير عن جابر في الصحيحين مررها ولا تنظر عندها ولا تقف عندها. هذا قول كثير من أهل العلم، وهذا الذي يرجحه النووي ومن معه إحسانا للظن بالصحيحين، لأنهم يقولون أبو الزبير مدلس وهو يدلس عن جابر وعنعن عن جابر فلا تقبل، التقعيد الحديثي لا يقبل لأن أبو الزبير يدلس عن ضعفاء فهو دلس عن جابر، فكيف تقبل في مسلم وفي غيره؟ فقالوا مسلم رجل نقاد ورجل ليس بحافظ فقط، رجل فح، فهو ينتقي من أحاديث أبي الزبير بما حدث بها عن جابر، بما حدث بها عن من؟ عن جابر. فكأنه يقول هذه الرواية جاءت من طريق آخر عرفه مسلم أن أبا الزبير صرح بها في التحديث عن جابر، فده اعتذار لمسلم واعتذار هو المسلم لا للبخاري، اعتذار لمسلم لأنه روى كثيرا من أحاديث أبي الزبير عن جابر. قالوا مسلم هو نقاد يرى أن هذه الرواية التي رواها بالعنعنة في صحيحه أن أبا الزبير قد سمعها من جابر في رواية أخرى. وإذا بعض العلماء يرون أن كل عنعنة جاءت الصحيحين تمرر، وتفصيل ذلك سنعرج حتى نضع أصول ثم يأتي التفصيل على السبورة. عمليا نبين إدراك الدارقطني على مسلم في كثير من الأحاديث التي فيها عنعنة أبي الزبير عن جابر، ننظر هل له الحق فيها ما، وهل كان اعتذار النووي وغيره عن مسلم بأن أبا الزبير ممكن سمعها من جابر هذا حق. نحن نضع بس أصول أصول حتى يعلم الإخوة كيف سندخل في هذا الباب. يبقى إذن بعض العلماء يرون تمرير العنعنة في الصحيحين، وبعضهم يقول لا، الصحيحين كغيرهما لا بد أن نقف في التقعيد، عنعنة المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث. وبعضهم يقول بأن ما في الصحيحين من رواة صرحوا بأنهم أغنون عن تدليس العلماء نقبله، وهذه صراحة يعني هذه ما تصح. أننا قلنا بأن الراوي الذي كان ليس مثلا يقول كما يدكم تدليس فلان وفلان وفلان، هل نحتاج إلى أن نقول صحيحين وغير صحيحين؟ لا ما نحتاج، لأن الذي يقول يعني كل رواية رواية الليل يحدث عن أبي الزبير عن جابر لا تنظر في العنعنة، قل هذا تصريح في السماع. لما؟ لأن الذي كفانا الآن الذي قال كنت أرعى سمعي لجابر وأقول له لما أبي الزبير يقول أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول له لا يصدق هذا الحديث، سمعته من جابر يقول لا، وسمعته من فلان عن جابر،
فيكتب الليث ما سمعه من جابر، ثم يقول هذا الحديث سمعته من جابر، فيقول نعم سمعته من جابر، فيقول سمعه من جابر. فهذه الرواية عن الليث سواء في الصحيحين أو في غير الصحيحين لابد أن تمررها، لأن الليث قد كفانا تدليس أبي الزبير عن جابر. أيضا كمن كشعبة، شعبة كفانا تدليس من، من الثلاثة؟ قتادة صح، وأبي إسحاق، والأعمش توافقه يعني. طيب نعم هو كفانا هؤلاء ثلاثة، شعبة كفانا هؤلاء ثلاثة. فإن وجدنا قتادة يروي عنه شعبة لا تنظر في عنعنته سواء في الصحيحين أو في غير الصحيحين،
لازم بنا نقول الصحيحين.
إذا وجدت شعبة يروي عن أبي إسحاق السبيعي معلوم هو مدلس عن أبي إسحاق السبيعي، قل نمر عنعنه سواء في الصحيحين أو في غير الصحيحين. يبقى إذن الحالة الثانية هي حالة رواية القولان، القول الأول التفريق بين الصحيحين وغيره، والقول الثاني الأعمش سليمان بن مهران. فإن كانت في الصحيحين قالوا نمرر كل عنعنة في الصحيحين
إحسان الظن
بالصحيحين، والقول الثاني لا، الصحيحين يعامل كغيرهما، وهذا الرأي الصحيح أن الصحيحين يعامل كغيرهما، لكن ليس لأي أحد أن يدخل في غمار هذا الباب ويتكلم عن العنعنة في الصحيحين ليضاعف ويصح، لا ليس له إلا أن ينظر في أقوال المتقدمين الذين أخذوا واستدركوا على البخاري بعض الأحاديث واستدركوا على مسلم بعض الأحاديث، ثم مهمتك أنت لا تستدرك، مهمتك أنت أن تنظر بين أقوال الإمامين، أقوال الدارقطني والبخاري وأقوال الدارقطني ومسلم كما فعل الحافظ ابن حجر وفعل قبله الإمام النووي، كانوا يعتذرون لمسلم في بعض الأحيين ويقرون الدارقطني في بعض الأحيين. فالمسألة مسألة المأخذ على الصحيحين في العنعنة عنعنة المدلس لا تكون إلا من المتقدمين لا من المتأخرين، لأن المتقدم هو الذي عاصر الرواية وهو الذي عنده الملكة والضربة القوية التي يمكن أن يقطع في حديث موجود في الصحيحين. إذن الحالة الثانية كما قلت التفريق بين الصحيحين وغيرهما، والراجح عدم التفريق بينهما لكن عند المتقدمين. إذن التدليس تعريفه اصطلاحا ولغة قد بيناه، حال المدلس وحال الرواية، وإن شاء الله الأسبوع القادم ندخل ونتكلم على تدليس الإسناد وأمثلة تدليس الإسناد وبعض الروايات التي الأحرف اليسيرة جدا التي أخذت على مسلم بسبب تدليس الإسناد، أو أخذت طبعا ما أخذ على البخاري كثير، ما أخذت على مسلم بسبب تدليس الإسناد، وننظر هل كان مع الدارقطني الحق أو مع غيره الحق. هذا نبينه إن شاء الله على السبورة عمليا في الكلام على تدليس الإسناد بعدما نبين تدليس الإسناد وأقسامه ونبين ما فروعه، ثم نتدرب عمليا على تدليس الإسناد في الصحيحين حتى نثبت ونبين أن الصحيحين لا يتجاسر أحد ولا يستطيع أن يتجاسر أحد على أن يدخل في غمار أو مضمار هؤلاء العلماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.